السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. تحرير المسألة وموضع الخلاف فيها. مسألتنا هي حكم السمك إذا مات في الماء وكان محبوسا. هذه هي المسألة التي نحن بصددها. إذا لم يكن محبوسا، كان حرا طليقا ومات من تلقاء نفسه في الماء، فاتفق الفقهاء على حرمته، وهو المسمى بالطافي في الروايات. الإجماع قائم عليه، وتوجد أيضا روايات معتبرة كثيرة على هذا المعنى، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء. هذا الحديث في الباب 33، حديث الثالث، صحيحة الحلبي. وسألته عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله. رواية أخرى في الباب 34، الحديث الثالث، أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه. والحديث السادس في نفس الباب، باب 34. المهم أن الإجماع قائم على ذلك. هذه بعض الروايات المعتبرة للاستئناس بها. فإذا كان السمك حرا طليقا ومات من تلقاء نفسه في الماء، فهذا هو الطافي وهو حرام بالإجماع. الكلام فيما لو مات محبوسا في حظيرة، في شبكة ونحوها، ما هو حكمه؟ هنا قولان رئيسيان. القول الأول: حرمة ما مات من السمك في الماء حتى لو كان محبوسا. واستدلوا على هذا القول بعموم التعليل في كلام الإمام عليه السلام، حيث نهى الإمام عليه السلام عن أكله وقال: لأنه مات في الذي فيه حياته. فتمسكوا بعموم هذا التعليل وقالوا بحرمة كل ما مات في الماء، لأنه مات في الذي فيه حياته حتى لو كان محبوسا. وقد وردت عدة روايات طبقت هذه الكبرى، هذا التعليل، على موارد، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى، وهو الحديث السادس في الباب 33، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ولم يوثق فيرد إلى الماء. لاحظ، لم يتم الاستيثاق منه، لم تكن السلطنة عليه بالمقدار الكافي، كان عرضة للإفلات. هذا الذي ذكرنا هذه المعاني. فيرد إلى الماء حتى يجيء من يشتريه، حتى يبقى طازجا إلى أن يأتي من يشتري، فيموت بعضه. أيحل أكله؟ قال: لا، لأنه مات في الذي فيه حياته. وصحيحة عبد الرحمن بن سيابة، وهي الحديث الثاني، باب 33، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء، لم يذكر هذا الشيء، هل هو حبل، خيط، إلى آخر الأمثلة المذكورة في الرواية الأخرى، ثم يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكل، لأنه مات في الذي فيه حياته. وخبر عبد المؤمن قال: أمرت رجلا، وهذا الحديث هو حديث الأول في الباب 35، خبر عبد المؤمن قال: أمرت رجلا أن يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن، فقال: ما مات فلا تأكله، فإنه مات فيما كان فيه حياته. لذا فإنهم الروايات الأخرى غير المعللة، هذه روايات معللة، واضح من الذيل، فلذلك هم فهموا من الروايات غير المعللة أنها من نفس السنخ، كصحيحة أبي أيوب الخزاز قال أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، هذا الحديث هو الأول من الباب 33، أبي أيوب الخزاز سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال لا. الخبر غير معلل لكنهم طبقوه أيضا على نفس التعليل السابق. فهذه جملة من الروايات المعتبرة التي حرمت أكل السمك إذا مات في الماء وإن كان مربوطا بخيط بحبل أو بحسب بعض التعابير أنه وضع في شيء. ليش؟ التعليل لأنه مات في دليل في حياته. هذا هو القول، قلنا قول الرئيسية لأن تأتي تفاصيل. القول إذن الأول هو هذا، حرمة ما مات من السمك في الماء حتى لو كان محبوسا. مقابله القول الثاني الذي لم يكتفي بموت السمك في الماء للقول بالحرمة، يعني أن مجرد الموت في الماء إن كان محبوسا فلا يكفي الحرمة، لكنهم هنا اختلفوا على أقوال. إذن ما هو سبب الحرمة؟ تأتي التفاصيل، كسيدنا مثلا الأستاذ الصادق الذي يقول إذا كان النصف الأكثر ميتا وهكذا. التفاصيل لسنا بصددها، نحن الآن بصدد القول الرئيسي، قولين رئيسية. قول يقول بحرمة السمك إذا مات في الماء حتى إذا كان محبوسا، قول آخر يقول لا، مجرد الموت في الماء غير كاف للقول بالحرمة، وإنما هناك أمور أخرى تأتي إن شاء الله عند ذكر التفاصيل. فهؤلاء إذن لم يلتزموا بعموم التعليل الذي ورد، رغم أنه هذا مات في الذي في حياته، لكنهم لم يلتزموا بعموم التعليل لنقضه بعدة روايات معتبرة دلت على حلية السمك رغم موته في الماء، كصحيحة محمد بن مسلم، وهذه هي الباب 35 الحديث الثاني. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن، فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. هاي الصحيحة الأولى. الأخرى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي نفس المصدر والباب الحديث الثالث، يعني بعد تلك الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. الرواية الأخرى وهي صحيحة عبد الله بن سنان الموجودة في نفس الباب الحديث الخامس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال لا بأس. وصحيحة أخرى لعلي بن جعفر وهي نفس الباب الحديث السادس عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله؟ قال إذا كان محبوسا فكله فلا بأس. إلى الآن أربع صحاح كأنه. ورواية مسعد بن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام وهي الحديث الرابع في الباب 35 نفس الباب، رواية مسعد بن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي عليه السلام يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر ولا يأكل ولا يأكل الطافي ولا يؤكل الطافي من السمك. هذا إذن القول الرئيسي الثاني، والذي يقول أن هذا التعليل لا يمكن التمسك بعمومه لورود روايات صحيحة معتبرة دلت على حلية أكل السمك رغم أنه مات في الماء، فلا بد من وجود تفصيلات أخرى للقول بالحرمة مو لمجرد أنه مات في الذي فيه حياته. هذا إذن القولان الرئيسيان، ومن وكل قول مستند إلى طائفة من الروايات، القول الأول فيه طائفة الأولى من الروايات والقول الثاني فيه طائفة من الروايات. حينئذ إذا نحتاج أن نقيم كل من القولين، لأنه لأول وهلة يبدو أن تعارضا بين القولين، تعارضا بين الطائفتين، فنحتاج أن نقيم كل من القولين على حدة لنستخلص النتيجة. تقييم القول الأول الذي تمسك بعموم التعليل وقال بحرمة السمك إذا مات في الماء للتعليل الوارد في غير هذه الروايات، إذن عليه أن يجيب على الطائفة الثانية من الروايات. إذن كيف أحلت الطائفة الثانية من الروايات هذا السمك رغم أنه مات في الشبك والحظيرة داخل الماء؟ أول من تصدى، يعني ليس أول بحسب تسلسل الزمني، لا بحسب تسلسل البحث، يعني هنا صاحب الجواهر، لأنه كان بصدد الرد على العماني الذي قال يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد، الشبكة والحظيرة في الطائفة الثانية، قال هذه آلة معمولة للصيد، فإذا مات فيها داخل الماء يكون حلالا، بينما بالطائفة الأولى كانت خيط وحبل وهي ليست آلات معمولة للصيد فيكون حراما. هذا أحد التفاصيل في المسألة. فالقول للعماني هذا رد عليه صاحبه، بعد أن استدل للعماني قال العماني استدل بصحيحتي محمد بن مسلم والحلبي من الطائفة الثانية، ونحن قد أضفنا عدة روايات أخرى معتبرة، لعل أضفنا صحيحة علي بن جعفر وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية مسعد بن صدقة، لكن التركيز سترون بالنقاش هو على صحيحة محمد بن مسلم والحلبي من روايات الطائفة الثانية. فصاحب الجواهر بصدد الرد على العماني اللي هو من أصحاب القول الثاني واستدل بصحيحة محمد بن مسلم والحلبي، ولذلك قال أنه حتى إذا مات في الماء، ما دام مات في آلة معمولة للصيد، الشبكة والحظيرة آلة معمولة للصيد، مات فيها فهو حلال، لكن رواية الطائفة الأولى مات في آلة غير معمولة للصيد. بنص الرواية هو هذا الشخص الذي مثلا أرسلها في الحبل قال لي يحافظ عليها وهي طازجة، ليست مسألة آلة معمولة للصيد. فرد عليه صاحب الجواهر بوجهين، الأول قال قصورهما عن المقاومة لتلك الأدلة المعتضدة بالشهرة، بل لعلها إجماع. قلنا أن التركيز لحظة يجي من يأتي في الكلام ضمير تثنية، فعلم أنه يقصد الحلبي ومحمد بن مسلم، لأننا ذكرنا عدة روايات أكثر من هذا المقدار، لكن قلنا أن الوارد في كلام صاحب الجواهر هو هاتين الروايتين. فإذا صاحب الجواهر رد على روايات الطائفة الثانية بوجهين، الوجه الأول قال قصورهما عن المقاومة لتلك الأدلة المعتضدة بالشهرة بل لعلها إجماع، والوجه الثاني لصاحب الجواهر نحافظ على نص كلامه، وهذا الكلام موجود في الجزء 36 صفحة 169، ولعله في هذه المسألة المصدر الوحيد يعني تحكيدي هو الجواهر فقط، لأنه لا موسوعة الاستدلالية للسيد الخوئي واصلة إلى الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة، ولا الحدائق واصلة إلى هذا أيضا المبحث، ولا المسالك فيه تفصيل. طبعا هو الرجل يعني كلمة وغطاها قلت لي يقول يعني مو على مستوى مثل هذا البحث المعمق، فلذلك تقريبا أمامي من الكتب الاستدلالية فقط الجواهر في هذه المسألة. يعني الوجه الثاني لرد صاحب الجواهر، وهذا نص كلامه الجزء 36 صفحة 169، قال إنهما غير صريحين في الموت في الماء، إذ من المحتمل كون الحظيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدا وجزرا، فيكون موت السمك حينئذ فيها بعد الجزر وصيرورته في الآلة المقتضية لملك الصائد باعتبار كونها مما عملته يده، بل لعل التعليل مشعر بما ذكرناه. هذا هو الوجه الثاني للرد الذي قال مات على الأرض، هذا بعد أن نصب الشبكة والحظيرة في الماء، لكن السمك دخله في المد ولما جزر الماء ونظم ماتت على اليابسة، ولا دليل على أن هذا السمك مات في الماء. ومثل هذا الشيء ذكره قبل صاحب الجواهر صاحب المسالك أيضا، فإنه حينما ذكر هذين القولين نسب إليهم الجواب إلى أصحاب القول الأول، نسب إليهم جواب عن الخبرين صحيحة مسلم والحلبي. بماذا جوابهم؟ قالوا بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا، فلعله مات خارج الماء. هذا الكلام إذن في المسالك بحسب الأصل موجود، ونحن نقلنا نص صاحب الجواهر. لكن كلا الوجهين لصاحب الجواهر لا يتمان. أما الوجه الأول وهو قوله قصورهما عن المقاومة لتلك الأدلة المعتضدة بالشورى بل لعلها إجماع، هذا فيه عدة ردود. الرد الأول أن الشهرة المحققة هذه التي ذكرها هاي فيما لو أعيد إلى الماء بحبل أو خيط الذي ورد ذكره في الطائفة الأولى، أما موت السمك في الحظيرة والشبكة فلا يوجد قول مشهور. الشهرة غير محققة بحرمة ما مات من السمك في الماء، فهذه الشهرة التي ادعاها صاحب الجواهر ليست موجودة. نعم الشهرة موجودة فيما لو مات وهو ناشبا بالآلة حسب تعبير صاحب الجواهر، يعني كان بخيط كان بحبل، أما موت السمك بالحظيرة والشبكة فلا يوجد قول مشهور بالحرمة فيهما حتى يقول المعتضد بالشهرة بل لعله إجماع. لا، الشهرة غير محققة. ننقل لكم مثل كلام للمحقق في الشرائع. قال المحقق في الشرائع: ولو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل يحرم الجميع تغليبا للحرمة، والأول حسن حلية الجميع. هذا قول المحقق في الشرائع. ونسبه في المسالك للشيخ في النهاية والقاضي، وذهب أيضا الحسن بن أبي عقيل كما رأيت العماني الذي بصدده إلى حل الميت وإن تميز. فإذن الشهرة غير محققة، هذا الذي زعمه في الجواهر. ولو رجعنا إلى ربما مهذب الأحكام لسيد السبزواري فأيضا تجده أن هذا القول بالحلية للمحقق الأردبيلي والمحقق السبزواري ومال إليه في المستند أيضا، وأنكر أن تكون الشهرة عظيمة في المستند. فإذن هذه الشهرة التي دعاها صاحب الجواهر رأينا أنها ليست شهرة، نعم ليست محققة. الشهرة المحققة فيما لو مات وهو ناشبا بالخيط والحبل وأمثالها، أما الميت في الحظيرة فلا شهرة. هذا إذن نعم صاحب المسالك نسب القول بالحرمة إلى ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين، فالشهرة إذن كتحصيل حاصل ليست محققة. الرد الثاني إنها شهرة حتى لو قلنا بتحققها فإنها شهرة مدركية لأنها معلومة المستند، مستند القائلين بها معلومة استنادهم إلى عموم التعليل. فإذا ما دامت مدركية فيكون النقاش إذن والرجوع إلى المدرك وإلى المستند، فهي ليست تعبدية. الشيء الثالث أيضا أن الشهرة التي تنفع للترجيح في باب التعارض هي الشهرة الروائية، والشهرة والطائفة الثانية شهرتها لا تقل من حيث الشهرة الروائية عن الأولى. نعم الشهرة الموجودة إلى جانب القول الأول هي شهرة الفتوائية، لو سلمنا بها فهي شهرة فتوائية، والمرجح في باب التعارض الشهرة الروائية، ولا شهرة روائية للطائفة الأولى على الثانية أبدا. فإذن هذا لا ينفع صاحب الجواهر في ترجيح الطائفة الأولى، لأنه تذكرون نص كلامه قال قصورهما عن المقاومة، كلاهما كانوا في باب التعارض ورجح بالشهرة. الشهرة الروائية التي هي المرجح في باب المرجحات هاي متكافئين طائفتين من هالناحية، لا يوجد شهرة روائية للطائفة الأولى حتى ترجح بها. نعم لو سلمنا أن شهرة ما محققة للطائفة الأولى فهي شهرة فتوائية، والشهرة الفتوائية ليست هي المرجحة. فهذا الوجه الأول إذن لا يتم لصاحب الجواهر بهذه الأقوال الثلاثة. وأما القول الثاني الذي يقول أن هذا الذي نصب شبكة وحظيرة، نعم هو نصبها في الماء أثناء المد، ولما جزر الماء أو نضب وانحسر مات السمك على اليابسة، فيكون شكل من أشكال الاصطياد ويكون خارجا عن الموت في الماء، يكون موته خارج الماء. هذا يرد عليه أيضا عدة أمور. الأمر الأول أنه تكلف واضح وخلاف الظاهر، لأن الظاهر وبعض الروايات لعلها واضحة في ذلك، يعني خصوصا مثلا صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة علي بن جعفر، سألته عن صيد نحبسه فيموت في صمصير، وكذا كل الروايات، لا نريد أن نقول واحدة دون الأخرى، كلها ظاهرة في أن الموت كان داخل الماء. فهذا القول منه أن الموت كان خارج الماء هذا فيه تكلف واضح بحسب ما نرى، لأنه خلاف الظاهر، وحسب ما نقل عن أهل المهنة أيضا أنه يعني أهل المهنة ينفون هذا المعنى، أنه تبقى داخل الماء ويكون دخول السمك فيها وموته فيها داخل الماء. هاي حالة نادرة، هاي أنه تنصب مكان المد حتى من ينحسر الماء نأخذه في الجزر، هاي حالة نادرة الذي يفترض صاحب الجواهر، إلا هو تنصب الشبكة ويموت فيها السمك ويؤخذ وهي داخل الماء. فهذا تكلف ظاهر، هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه لو صح ما قاله صاحب الجواهر بأن هذا السمك قد مات خارج الماء على اليابسة للزم تعليل الحلية بالإخراج، بينما الإمام علل الحلية بماذا؟ قال نعم كله لأنه محبوس. فلو كان كلام صادق عليش يعلل الإمام بأنه محبوس، وما دام قد مات السمك على اليابسة وخارج الماء قد يصدق عليه الإخراج، اللي هو أوضح أشكال تبكية السمك إخراج السمك من الماء حيا. فهذا لو كان الموت على اليابسة لازم أن يعلل الإمام عليه السلام حليته كونه قد تحقق معنى الإخراج فيه، فلماذا علله الإمام بالحبس؟ هذا ليس إذن صح. الشيء الثالث الذي يرد على هذا الواجه أنه لو كان ما افترضه صحيحا من أن لمات كل السمك، السمك حينما يخرج إلى اليابسة يموت كله، فلماذا السائل يفترض بعضه مات وبعضه لم يمت؟ حينما ينحسر الماء ويجزر وينضب المفروض موت كل ما في الشبكة من لا يتعطل السمك خارج الماء وقتا، فالمفروض لماذا إذن الروايات أشارت قالت يموت بعضه؟
الشيخ أكو نوعيات من السمك حتى خمس ساعات
خارج الماء.
نعم
ما شاء الله. على كل حالة نادرة،
يعني أكو شيء. فالسؤال يعني مفروض تروج مثل تحسه أكو سمك نصف جايب لحد عشرة والإبحار هذا اللي يسموه ما سمعت عبد الكريم قال هذا يظل خمس ساعات عدد
حتى ما يخلوا له يعني طشة مية،
ايش ما يخلوا له دقائق حبس.
هاي معلومة جديدة.
والسمك هذا البني مال أهل العمارة والبصرة باللحظة بس تطلع بس شيء من هواه،
يعني هو المعلومة يبقى دقائق أو
لا
على كل حال نادرة. هي كمعلومة الآن استفدناها منكم، يعني معلومة جديدة خمس ساعات يبقى خارج وأكثر، هذا شيء جيد.
يعني بجرد أكل رطوبة يكون ويستمش واحدة فوق الصف ده تبقى هو يعني ظهر قابلية للبصر أكل رطوبة.
لعل طريقة تنفس أكل الأكسجين مثلا عن طريق الجلد، فمن يبقى الجلد رطب لا يكون مسألة علمية، فلعله افترض أخذ الهواء يكون عن طريق مسامات الجلد، فما دام رطب جلد الخارجي يأخذ الهواء والأكسجين من الماء. ما
لا هو ما
فسيه ظهر انتقابيه، انا ما المعلومه جديده علي. صحيح
صحيح
اصلا ما كنت حتى الاسماء، يعني تشوف قلب يعني يبقى جسم 10 انه حركه بسيطه، هي
يعني
حيه انا كل حاله نادره، يعني هاي حاله نادره. ايام صعب الجار ما كان عبد الكريم قاسم حتى تجيب لنا سمك عبد الكريم قاسم صاحب الجواهر صار له 200 سنة قبل عبد الكريم
زمان.
قبل ما ينولد عبد، هذا إشكال عليه، هذا رد على السيد الكتب. إحنا إذا أشكل قلنا الكلام مع صاحب الجواهر الذي كان قبل عبد الكريم قاسم لا صاحب خموصنا عبد الكريم قاسم. نعم على كل. فإذا هذان الوجهان اللذان ذكرهما صاحب الجواهر لا يتمان سواء رضي السيد أو لم يرضي. فكأنه الآن أصحاب القول الأول لم ينجوا بهذا المقدار من إشكال الطائفة الثانية من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات لا زالت قائمة في وجه الطائفة الأولى وأصحاب القول الأول، أنكم إذا تقولون بعموم التعليل ما تفي الذي في حياته، فالطائفة الثانية لم ينفع رد صاحب الجواهر عليها، لابد أن نرى مدافعا آخر من أصحاب القول الأول. نقل في المسالك، هذا مدافع آخر، نقل في المسالك عن أصحاب القول الأول، هو لم يسميهم طبعا، هذه المصطلحات منا، حمل الخبرين على الشك في موته، الخبرين نعلم منهما، على الشك في موته في الماء، وإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته، والأصل الإباحة. يقول أنه هذا نحن نشك في هذا السمك، هل أنه بقي على الحياة إلى أن أخرج من الماء أم لا، نستصحب حياته إلى أن خرج من الماء ويكون موته على هذا خارج الماء، فيثبتون أن موت هذا السمك كان خارج الماء، قالوا نثبته بالأصل. إن كانت أنت استبعدت ما قال، خل أرد على نفسي، إن استبعدت ما قال صاحب الجواهر من أن هذه الشبكة كانت في الماء أثناء مد الماء ولما جزر صار الموت خارج الماء، إن لم يثبت هذا بالوجدان وتقول صاحب الجواهر هذا كلام بعيد، نثبته بالأصل، لأننا نشك الآن أن هذا السمك هل مات قبل أن يخرج إلى اليابسة، نستصحب حياته إلى أن أخرج، والأصل الإباحة. هذا مدافع آخر، كأنه بعد أن هكذا يجد في ارتكاز أن القول الأول بعيد عن الظاهر فحاول إثباته بالأصل. لكن هذا الكلام أيضا هذا ذكره في المسالك ونقله صاحب الجواهر واستحسنه صاحب الجواهر، وهذا الكلام أيضا غير تام لوجهين. الوجه الأول أنه مبني أصوليا على القول بأصالة تأثر الحادث، وهو أكو من يقول به، نحن لا نقول به كبرويا، لا نقول بهذا أصالة تأثر الحادث، لأنك كما تستصحب حياته إلى حين إخراجه، أنا أستصحب بقاءه في الماء إلى حين موته، وهذا السر في أننا لا نقول بحجية أصالة تأخر الحادث. هذا المطلب يسمى هكذا في الأصول، أصالة تأخر الحادث، لأنه يقول أنا أشك ببقاء هذا الحادث، ما هو الإخراج حادث والموت حادث والبقاء في الماء حادث، هذا هو منشأ تسمية هذا البحث أصالة تأخر الحادث كما يزعم هذا المستدل. يقول أنا أشك في حياته وأشك بأنه هل مات قبل الإخراج أو بعد الإخراج، فأبقى أستصحب حياته إلى حين الإخراج، وأنهم أستصحب بقاءه في الماء إلى حين الموت، وأثبت بذلك أنه مات في الماء. ما هو المرجح يعني لأي من الاستصحابين؟ ولذلك لا نقول بحجية أصالة تأخر الحادث، لأن لا مرجح لأحدهما على الآخر. والبحث في الأصول طبعا موجود، تستطيعون تأخذ تفاصيله، نحن الآن نذكر فقط أصل المطلب. فإذا هذا الكلام من صاحب المسالك الذي استحسنه صاحب الجواهر مبني على القول بأصالة تأخر الحادث، ونحن لا نقول به، لأنك كما تستصحب وتقول الأصل بقاء حياته إلى حين الإخراج وتثبت موته على اليابسة، فأنا أستصحب بقاءه في الماء إلى حين الموت، هذه كلها حوادث، الموت حادث والإخراج حادث والبقاء في الماء حادث، من هو المتقدم من هو المتأخر؟ لا تستطيع أن تثبته، إضافة إلى طبعا ما ثبت في الأصول من أن الأصول لا تثبت لوازمها. أنت الآن بهذا الأصل أثبتت، لو سلمنا أنت بهذا الأصل أثبتت بقاء السمك حيا إلى حين الإخراج، وهذا لا يكفي لإثبات المكروه، وإنما تريد أن تقول لازمه أنه مات على اليابسة، والأصول لا تثبت لوازمها. هذا ابن الشبه. الشيء الآخر أيضا في هذا الكلام الذي قاله في المسالك واستحسنه صاحب الجواهر، أن الأصل الجاري في المقام ليس أصالة الحل، وإنما أصالة عدم التذكية، عكس أصالة الحل. لذلك افترض أن في سيد المجوسي الإمام يقول لا أكل حتى أنظر إليه، لأن أصالة عدم التذكية جارية في المقام حتى تثبت، فليس أصالة الحل كما قاله صاحب الجواهر في آخره. يعني هذا الكلام لما نقله عن المسالك قال استحسنه صاحب الجواهر في نهاية الكلام، قال والأصل الإباحة. فإذا هذا هم المدافع أيضا لم ينفع، هذا الدفاع عن القول الأول أيضا لم يخلصهم من إشكال الطائفة الثانية. جاء المدافع الثالث واستدل بخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال فيه والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا، بتقريب أن زكاة السمك لا تكون إلا على الأرض بموجب هذا الحديث، ولا تكون في الماء، ما دام مات في الماء فلا تذكية له، وإنما تذكيته تكون على اليابسة، لأن هذا مسعد بن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام يقول والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون كذلك، قد تكون أيضا. بهذا التقريب أنه لا بد من أن يكون تذكية السمك بأن يموت على اليابسة وليس في الماء، لكن هذا مردود بعدة أمور. الأول أن الجملة لا مفهوم لها، يعني الأرض مصيدة للسمك، نعم نحن أيضا نقول مصيدة للسمك، لكن لا مفهوم لها حتى تنفي الزكاة والصيد عما هو خارج الأرض، لا مفهوم لها هذه الجملة. نحن أيضا معك، نحن أيضا نقول أن الأرض مصيدة للسمك، لم ننفي ذلك، لكن حصرها بهذا المبني على المفهوم، لا مفهوم لها هذه الجملة حتى تنفي ما عداها، أول وخصوصا مع ورود كلمة قد تكون أيضا قد للتقليد. إضافة إلى ما قدمناه وكررناه من أن مثل هذه الروايات تكون بصدد بيان أصل المطلب وليس بصدد بيان تفاصيل، بصدد بيان أن السمك غالبا يكون لرفع التوهم أن السمك غير قابل للتبكية، فيرد الإمام بمثل هذه الأجوبة يقول لا قابل للتبكية السمك، الأرض تبكية للسمك، فالكلها ليس بصدد بيان كيفية التبكية، وإنما بصدد بيان أصل قبول السمك للتبكية، فهي مجملة من هذه الناحية ولا يصح الاستدلال بها. هذا إذا لم نناقش السند باعتبار أن مسعد بن صدقة لم يوثق، لكننا قلنا أن ترك روايات مسعد بن صدقة مجازفة، فهنا عندنا مندوحة أن نناقش في السند. ليش؟ لا بنص الرواية. إيه بنص الرواية، نعم هذي. شوف الحديث باب 37 حديث ثلاث. الأصل ما دام الراوي ثقة فالأصل أنه، وإلا إذا فتح هذا الاحتمال سنشكك بكل.
لا يعني
قد
تكون
هاي كذا نتعامل معها هكذا، لأن يعني الأصل عدم الكذب وعدم التحريف وعدم التغيير وعدم يقولها، لكن هذا مو جزافا، هذا مو جزافا، لا ربما تأتي إن شاء الله روايات وذكرونا روايات قد تأتي، ونقول أن ربما مرت بنا بأول مسألة ما الأحكام المسافر كان تفسيرا للصدوق من يما فسر، لسه أذكر الأشتقاه فسره وهو أمير البيدر، أمير كان واضح من النص في السياق يشير إلى أن هذا تدخل من الصدوق للتفسير، ليست المسألة يعني جزافية، لابد أن يستظهر ذلك. فإذا إلى الآن كأنه فشل أصحاب القول الأول في الدفاع عن أنفسهم، وهذا عموم التعليل الذي تمسكوا به بقي منقوضا بروايات الطائفة الثانية. لكن مع ذلك خلنا نمشي معهم، فإنهم فرعوا على أصل القول الأول وقالوا أن هذا السمك الذي مات في الماء داخل الحظيرة والشبكة إذا عرف بعينه وتميز فيكون حراما ويؤكل الباقي، أما إذا لم يكن متميزا فيحرم الجميع. هذا بناء تأسيسا على ما قالوا. نقولنا أن قولهم الآن لم يتم، لأن كل ما قالوه للدفاع عن أنفسهم لم يتم، لكن نمضي معهم الآن إلى أن نصل إن شاء الله إلى تقييم القول الثاني. ففرعوا عليه، قالوا لو علم الميت بعينه حرم خاصة وحل الباقي، أما إذا علم إجمالا ولم يتميز الميت حرم الجميع. قال في المسالك، وذهب ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع. ما هو دليلهم؟ قالوا لأن ما مات في الماء حرام بموجب القول الأول والطائفة الأولى، والمجموع محصور، وقد اشتبه الحلال بالحرام شبهة محصورة يعني، وعلمت إجمالا بوجود الحرام فيها فيكون الجميع حراما. هذا هو الاستدلال، وهو على القواعد اللي يقوله صحيح بغض النظر عن الأساس. هم أسسوا على هذا التعليل، عموم التعليل أن ما مات في الماء مات في الذي في حيث فهو حرام، أسسوا على هذا أنه إذا علم الميت بعينه أمكن فرزه وحلية الباقي، وإذا لم يميز هنا شبهة محصورة داخل الشبكة داخل الحقيقة شبهة محصورة وبعضها حرام فالجميع يكون حراما لأن الشبهة محصورة. ويرد عليه طبعا الرد الأول، هو أن قولكم الذي أسستم عليه وهو القول الأول لم يتم إلى الآن، لأن يعني هكذا خمسة نقول إن تحريم ما مات محبوسا أول الكلام، هذا لم يتم إلى الآن. ثانيا إن الاستدلال بالقواعد، هذه قاعدة العلم الإجمالي والشبهة محصورة، إن الاستدلال بالقواعد مع وجود نصوص الحلية في الطائفة الثانية قوم ما لا معنى له، مع وجود النصوص يكون استدلال بالنصوص، والنصوص في الطائفة الثانية قال يا ابن رسول الله يموت بعضه قال كله لا بأس به فإنه مات محبوسا، فما معنى أن تستدل بالقواعد والشبهة المحصورة والعلم الإجمالي لتثبت حرمة الجميع؟ الاستدلال بالقواعد لا معنى له مع توفر النصوص، والنصوص متوفرة في الطائفة الثانية دالة على حلية الجميع. فهذا إذن الكلام الذي قيل في المسالك ونسب إلى ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين ليس بالصحيح. واستحسن صاحب الجواهر قدس سره القول بحرمة الجميع خلافا لصاحب الشرائع الذي قال بحلية الجميع لا لم يتميز، قال إذا كان متميزا فهذا معلوم، لكن إذا لم يتميز قال نقلنا قبله قليل قوله، قال والأول حسن، كان الأول هو القول بحلية الجميع، فاستحسن صاحب الجواهر هذا القول، القول بحرمة الجميع خلافا لصاحب الجواهر الذي قال بحلية الجميع، واستدل بعدة وجوه. الوجه الأول قاعدة المقدمة، هاي التي نقلناها الآن عن صاحب المسالك الذي يقول أن هذه الشبكة فيها سمك ميت حرام لأنه مات في الذي في حياته، والشبهة محصورة، ويوجد علم إجمالي بحرمة البعض، فيكون هنا التغليب لأجل القول بالحرمة. فهي قاعدة المقدمة التي الآن نقلناها عن صاحب الجواهر المسالك. المؤيدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري المتقدم، خبر عبد المؤمن الأنصاري أمامكم، ماذا كان في أي هامش؟ الباب 35 حديث الأول، أمرت رجلا أن يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن إلى آخره. فهذا الوجه الأول للقول بحرمة الجميع لصاحب الجواهر، قاعدة المقدمة التي قربناها الآن ضمن قول صاحب المسالك، قال المؤيدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري. الوجه الثاني لصاحب الجواهر قال المعتبرة المستفيضة الدالة على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال، التي هي أرجح من تلك المعتبرة. يا معتبرة مقابلها أكو معتبرة، ويقصد بها المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره، الدال على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هاي ومصادر هذه الأحاديث لمزيد من الاطلاع لكم، هذا تجدون يعني الآن نحن بين طائفتين، معلومة خارج البحث ونأخذ منها مقدار ما نحتاجه. توجد طائفة اللي استدل بها صاحب الجواب أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام، هاي نأتي نناقشها ضمن مناقشتنا لصاحب الجواهر. قال هاي أرجح من مجموعة مستفيضة من الروايات وكثير من الصحيح وبعضه ليس بصحيح، دل على أنه إذا اجتمع الحرام والحلال فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه. واضح الآن هذين الطائفتين. مصادر هاي الطائفة الثانية وين؟ تجدون في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، وباب 4 من أبواب ما يكتسب به، يعني في كتاب المتاجر، هذا في كتاب الأطعمة والعشربة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به هذا، وباب 64 من الأطعمة المحرمة. هذه الأبواب التي تجدون فيها هذه المعتبرة مما يخرج. أن نستمر بكلام صاحب الجواهر اللي قلنا أنه استحسن القول بالحرمة لوجهين، الوجه الأول قاعدة المقدمة المؤيدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري، الشيء الثاني الوجه الثاني المعتبرة المستفيضة الدالة على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال، التي هي أرجح من تلك المعتبرة، ويقصد بها المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره، الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. مما يخرج به عن قاعدة المقدمة وجه الرجحان ماذا؟ قال بالاعتضاد بالشهرة. قلت قول صاحب الجواهر إن شاء الله يكون واضح في ذلكم حتى حينما نرد عليه. وهذا القول لصاحب الجواهر موجود في الجزء 36 صفحة 172. نعم. فوجه الترجيح هذا، يقول التي هي أرجح، أرجح بماذا؟ قال بالاعتضاد بالشهرة، بل لو سلم تكافؤهما اتجه الرجوع إلى باب المقدمة، بل لعل التأمل الجيد فيه يقضي بكون النصوص الأولى أي القائلة بالحلية كصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم في الحظيرة ونحوها، يقول يقضي لعل التأمل الجيد يقضي بماذا؟ بكون النصوص في غير المحصور، سمك غير المحصور، كما يشهد له بعض الأمثلة فيها بخلاف النصوص الثانية. النصوص الثانية يعني هاي اللي هي الطائفة الأولى عندنا نحن الآن، الظاهرة في المحصور بقرينة الإجماع. وكلامه قدس سره غير تام من أكثر من وجه، نذكر 4 منها الآن ونؤجل بعضها حينما ندخل في تقييم القول الثاني، لأن هذا الكلام يهمنا أن نذكره هناك. الرد الأول وهو أيضا نفس الرد الأول الماضي، أنه الآن أنت تسلم أن ما مات محبوسا حرام، وهذا أول الكلام لأنه لم يتم، هذا ما احتفظ به، يعني كل التفريعات يؤسسونها على أصل لم يسلم لهم، وهو أن كل ما مات في الماء حتى ما كان محبوسا فهو حرام، هذا لم يتم، هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أن المقام ليس من تطبيقات، يعني هذا حينما يقول تكافؤهما وهذه أرجح، يفترض أنهما المجموعتان على مورد واحد وهما ليس على مورد واحد. المجموعة الأولى خلنا نسميها اللي قالت أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى تعرف، هاي في الشبهات غير المحصورة في الشرك البدوي مثلا افترض، وهي موجودة أيضا في بعض الروايات، مثلا افترض تعلم إجمالا أن في هذا السوق المسلمين موجود لحم غير شرعي، فتبقى تحكم بالحلية إلى أن تعرف الحرام بعينه لأن الشبهة غير معصورة، أو في الشبهات البدوية في الشك البدوي، هاي مورد. أما المورد الآخر اللي هو رجحها يقول ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال، هذه الشبهات المحصورة، علم إجمالي منجز فمنجز للحرمة، فنقول بحرمة الجميع، فهما ليس على مورد واحد حتى يقول بالتكافؤ ويرجح بعضها على بعض. هاي المعتبرة التي يقول ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحلال الحرام، هاي في الشك البدوي والشبهة غير المحصورة، وهاي مصادرها إذا لعلنا وجدناها مصادر. على كل مثل تعبير الإيمان في بعض الروايات يقول لي ابن رسول الله أنه نشتري الجبن من السوق ونعلم ذولا مرات لا يتورعون عن النجاسة والكذا وش نصل، أو اللحم نعلم أن بعض اللحم في السوق غير مذكى، شلون نشتري من هذا اللحم؟ فنص الإمام بس أدخل بالفكرة ولا مجموعة من الروايات يقول والله الإمام عن نفسه والله إني لا أعترض السوق فأشتري به اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون عند الذبح، يقول هذه البربر وهذه السودان، يقول أدري إجمالا أكل لحم غير مذكى وهذه البربر وهذه السودان لا يسمون على الذبيحة، لكن مع ذلك أعترض السوق وأشتري اللحم وأشتري الجبن وأشتري السمن اللي مبنية على التذكية، لأن بها أنفحة وبها شحوم مبنية على التذكية، ومع ذلك يقول أعترض السوق وأشتري هذه. هذا مورد ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحلال وحتى تعلم، شبهة غير محصورة أو شك بدوي أصلا مو شبهة غير محصورة. أما الطائف اللي هو رجحها ويقول لوجود مجموعة أخرى تقول أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام والحلال، هذه الشبهة محصورة. نعم إذا علمت إجمالا أن عدة آنية فيها واحد نجس لا أستطيع أن أشربها ولا أتوضأ بها لأنها شبهة محصورة، فهما ليس على مورد واحد حتى يتحدث عن تكافؤ وعن ترجيح وعن إلى آخره واعتضاد بالشهرة، هما متباينان بحسب المورد. هذا إذن الرد الثاني. الرد الثالث إن حمله قدس سره كما أذكر هذا النص، يقول بل لعل التأمل الجيد فيه يقضي بكون النصوص الأولى أي القائل بالحلية الشبكة والحظيرة محمد بن مسلم والعلي، يقول في غير المحصور، هذا خلاف الظاهر بالتأكيد، ما في الشبكة يعتبر غير محصور، أكيد محصور، هذا محصور وعلم إجمالي منجز فيه من حيث بيعه وشرائه من حيث أكله، فكيف يقول أنها في غير المحصور؟ أكيد هذا في المحصور، فهذا الكلام منه حملا، يعني حمله قدس سره نصوص الحلية على غير المحصور غريب. وحتى أقول أنا هنا أنه محاولة يائسة للتخلص من ضغط هذه الصحاح مال الطائفة الثانية، محاولة اعتبر يائسة للضغط من هذه، يعني دي الحلية يجاوب هاي الحلية لماذا ساعة يقول كذا ساعة يقول كذا لم توصل هنا أنها شبه غير محصورة، هذه كيف يكون السمك داخل الشبكة والحظيرة شبهة غير محصورة، هذا كلام غير معقول. فيبدو أنه يعيش ضغط الطائفة الثانية القائلة بالحلية ويحاول أن يتخلص من هذا الضغط بأمثال هذا، تارة يقول أنه حصل في الجزر وتارة يقول أنها مثلا من قبل أنها شبهة غير محصورة، وإلا كيف تقولنا في الشبكة شبهة غير محصورة. ولذا اعترف هو بعد إذن في آخر سطر من كلامه بعدم الفائدة في هذا الكلام بقوله، يقول إن لم نقل أن العلم الإجمالي في المحصور من المعرفة بعينه، فإشارة إلى قول هذه الطائفة أنه حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. الرد الرابع على كلام صاحب الجواهر أنه هذا يقول إذا اجتمع الحرام، أول كلام بالنقطة الثانية يقول المعتبرة المستفيضة الدالة على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال. دور كل مجاميع الروايات تجد أحاديث يا الله ما موجود مثل شيء كمان. وكفانا المؤونة حقيقة جزاه الله خير محقق كتاب الجواهر، هو أول ما بدأ التحقيق الجواهر هذا الموجود شيخ عباس القوشاني رحمة الله عليه، ثم إلى أن وصل إلى هذا الجزء 36 تحقيقه كان محمود القوشاني لأن توفي رحمة الله عليه شيخ عباس. يبدو أثناء التحقيق أنا ما أعرف أن محمود ابن عباس أو كذا، ربما يعني واصل تحقيق يعني كمل تحقيق أبيه، يعني طبع الحروفية الموجودة الآن تحقيق شيخ عباس القوشاني. بس هذا الجزء 36 اللي هو نحن بصدده علق عليه وأخرجه وصححه محمود القوشاني، فبحسب الظاهر يعني أنه ابنه وواصل تحقيق الكتاب بعد وفاة أبيه رحمة الله عليه. نعم مستوى ابن محمود شيخ عباس موجود في النجف في إيران. نعم هكذا على كل ظننا، ويبدو أن الظن وقع في محله. فالمهم نحن نشيد به الرجل لأن الجهد الذي بلله هنا للتحقيق أنه وين موجودة هاي، هذا الذي يدعيه صاحب الجواهر. يقول المعتبرة المستفيضة، قلنا أن الجواهر يستدل على حرمة الجميع مو؟ هذا الوجه الثاني له. يقول المعتبرة المستفيضة الدالة على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال، وين موجودة المعتبرة؟ فكفانا المؤونة هذا المحقق أنقل نص كلامه وهو محمود القوشاني. يقول الرواية الواردة بهذا اللفظ ليست إلا ما رواه ابن أبي جمهور في غوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذكره في المستدرك الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. وغوالي اللآلي كما تعلمون حجية إسناده والروايات الواردة فيه، فقط رواية واحدة في غوالي اللآلي سندها ليس كاملا. لذلك يقول وقد ذكر المحدث البحراني قدس سره في كتابه الحدائق الناظرة الجزء الأول صفحة 50، يبدو كان مطلب ما هناك مو يمنى مو بصيد والذباحة، في الجزء الأول 50 بعد التأييد لاستدلاله هنا في مطلب ما الجزء الأول صفحة 50 بهذا الخبر أيد استدلاله بهذا الخبر، فشرح لماذا اعتبره مؤيدا ولم يعتبره دليلا هو صاحب الحدائق. فإنه بعد التأييد لاستدلاله بهذا الخبر قال صاحب الحدائق ما هذا لفظه، إنما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا، وإنما وقفت عليه في غواب اللآلي. فلا يوجد إذن أصل وسماها المحقق الحلي صاحب الجواهر المعتبرة المستفيضة، ما شاء الله هي رواية واحدة في غواب اللآلي ليست ثابتة، حتى من استدل بها صاحب الحدائق جعلها مؤيدا، لأن يقول لم أجدها في كتب أصولنا.
الكتاب اسمه حوالي اللآلي.
حوالي نعم هو فيه.
لكن الجماعة جو قالوا حتى اسم الكتاب اشتبه. اللؤلؤ غالي. فغيروا حتى اسم الكتاب.
لا والله. كان الله في عوني. ابن أبي جمهور الأحساء. هيك شنوا حملة عليه يعني. حتى حرفوا اسم الكتاب.
الكتاب صححه.
لا إله إلا الله. يا لا كل هذا نحن مع القواعد، يعني ذكرنا أكثر من درس، يعني نحن نسير وفق ما تقتضيه القواعد لأنها الحجة بيننا وبين الله تعالى، نحن لا نعلم الغيب ولا نستطيع أن ننفي بينه وبين الله تعالى الله العالم، لكن نحن أيضا نبرئ ذمتنا أمام الله بما بين أيدينا من قواعد. قال وهذا ما زال الكلام يا محمود القوشاني والظاهر لطيف التحقيق، قلنا مشكور عليه لذلك أشيد باسمه. قال والظاهر انه قدس سره صاحب الجواز حينما عبر راسنا المعتبره المستفيضه. وهم يبدو يعني الفقهاء حينما يصلوا الاجزاء الاخيره من الفقه يتعبون يعني. الله اعلم الثاني ما ادري هل هذا الكلام هو دفاع ام خاف يعتبر يعني قدح. وبالتاكيد لا يجوز لاحد ان يقدح مثل صاحب الجواز. ما أدري يعني هل يتعبون بالأجزاء الأخيرة فيجد جهودهم يقل. لذلك تشوف إبداع الفقهاء في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة هواية كثيرة ما يقارن بإبداعاتهم في الكتب الأخيرة كتاب المواريث مثلا أو كتاب الصيد والذباحة وأمثالها. بل مثل شيخ الخرعي الذي مثلا أكبر الفقهاء سنا وعطاء 60 سنة هو يدرس واحد خارج لم يناقش كتاب الصيد والذباحة وكتاب على كل ها اي بالاكيد المعاملات يعني باللمعة. لكن مع ذلك هو ليس هذا الكتاب يعني بسعة الكتب الاستدلالية. اي صحيح هو غطى بس يعطي اشارات يعني لبحث بهذه السعة ولا ينفعنا المسالك. يعطي كم سطر عن كل مطلب يعني. نحن نتحدث عن هل الاستدلالية الموسعة يعني لو مثل ما التنقيح مثل على الغرب 10 أجزاء فقط في كتاب الطهارة اكتبونا 10 أجزاء في الكتب الأخيرة مثلا حتى تغنوها بهذه المعلومات. المهم أنه يقول محمود القوشاني يقول والظاهر أنه قدس سره صاحب الجواهر استأنس في ذلك حينما ذكر هنا المعتبرة المستفيضة. قال بعبارة الرياض وأخذ منه حيث قال في المقام ما هذا لفظه صاحب الرياض. نعم ربما يعضد ما ذكروه المعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعين. هاي الطائفة الأولى اللي هو مرجوحة عنده واللي ذكرنا مصادرها. يقول ولكنها معارضة بمثلها الدال على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال وهذا أرجح للاعتضاد بالشهرة وعلى تقدير. لاحظ نفس مضمون الكلام الذي قاله هنا صاحب الجواهر وقاله الرياض في نفس المطلب. كان محمود القوشاني يقول استئناس من صاحب الجواهر بعبارة الرياض حيث قال في المقام يعني عبارة الرياض كانت في هذا المقام. لذلك لم يكن يعني صعبا على الجواهر أن يجدها لأنها في نفس المقام في مجرد يراجع الرياض في نفس المسألة يجدها. لكن المصادر لهذه المجموعة الثانية لا كل ربما إذا جاءت فرصة يذكرها. نعم إذن هذا انتهى الكلام الآن في تقييم القول الأول. والنتيجة كانت أن القول الأول لم يفلح في رد الطائفة الثانية من الروايات التي تعد نقضا عليه ما دمت متمسكا بعموم تعليل لأنه مات في الذي فيه حياته. خذ بين يديك الطائفة الثانية أحلت سمكا مات في الماء ولم ينفع هذا الدفاع الذي ذكروه. ثم أسسنا بعض فروعهم على هذا الأساس مع تسليم أنه صحيح وناقشناها كلها. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى لتقييم القول الثاني. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.